السؤال 18: ما هي الأمور التي تنقص أجر الصائم؟
سبق أن ذكرنا شيئا من ذلك، وقلنا أن كثيرا من الناس يضيعون أوقات الصيام بما لا ينفع بل بما يضر ويأثم عليه الصائم، فإن في رمضان ينادي منادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فينبغي للعبد أن يسعى في تحصيل الفضائل والقربات والأجور والحسنات قدر المستطاع، وأن لا يضيع وقته إلا فيما فيه فائدة ونفع، فإن هذا الشهر شهر سريع الانقضاء كما قلنا. فمن الناس من يضيع أوقاته بكثرة متابعة القنوات الفضائية والتلفاز وما فيها من الأفلام والبرامج التي تكون في كثير من الأحيان محرمة وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع في النظر إلى ما لا يحل من الصور والمناظر وسماع المعازف والمغنيات في شهر القرآن، في الشهر الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه أعظم كتاب سماوي إلى الأرض. ومن الناس من يضيع ليالي الصيام في القيل والقال والتوسع في زيارة الأهل والأصدقاء والجلوس ساعات طويلة في مجالس يكثر فيها الغيبة والنميمة، وربما انشغل كثير من الناس بإقامة الدورات على لعب الورق وللأسف الشديد، وبعضهم يجتهد في إقامة المباريات ووضع الجوائز في ليالي الصيام. فنقول: أين هؤلاء من هذا الشهر المبارك؟ وأين هؤلاء من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في حديث الإمام البخاري. وكان أبو هريرة وأصحابه رضي الله عنهم إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نطهر صيامنا، كما رواه ابن أبي شيبة عنه. والنساء أيضا كثير منهن من تنام إلى الظهيرة ثم تقوم للعمل في المنزل والمطبخ حتى يؤذن المغرب، ثم بعد الإفطار تنشغل بالزيارات غير الضرورية أحيانا، وتنشغل بكثرة ارتياد الأسواق وتضيع وقتها، فيمر عليها رمضان ولم تستفد منه إلا أقل القليل. فالمطلوب منا جميعا المبادرة واغتنام فرص هذا الشهر العظيمة التي سبق الإشارة إلى شيء منها.
أحسن الله إليك. السؤال 19: هل يجوز استعمال السواك ومعجون الأسنان وهو صائم؟ وما حكم الدم الذي يخرج من الأسنان بعد ذلك؟
استعمال السواك سنة على كل حال، فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب في السواك مطلقا سواء كان الإنسان صائما أو غير صائم. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يخص منه وقت الصوم. ولذلك قال الإمام أحمد: لا بأس بالسواك للصائم، وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال. والرائحة التي في فم الصائم مصدرها الجوف، وهي رائحة يحبها الله سبحانه وتعالى لأن سببها الطاعة. أما استعمال المعجون، معجون الأسنان، فإنه لا يفطر به الإنسان إذا كان لا يبتلعه، لأنه ليس من المفطرات، إلا أنه يكره استعماله لما يخشى من دخول شيء منه إلى الجوف، وينبغي أن يستغنى عنه بالسواك.
أحسن الله إليكم. السؤال 20: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسيا أن يذكره بصيامه؟
من أكل أو شرب وهو ناس لصيامه فلا حرج عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والحديث في الصحيحين. فلا حرج على من أكل أو شرب وهو يظن وهو ناس وغافل عن صيامه، ومن رآه يأكل أو يشرب فإنه يجب عليه أن يذكره، لأنه لا يدري هل هو ناسي أو متعمد. والواجب على من رأى منكرا أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا شك أن ترك الإنكار على من يشرب جهرا بحجة أنه لعله أن يكون ناسيا مما يشيع الإفطار علانية ويشجع على الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى. فالواجب إذن أن ننكر على من رأيناه يأكل أو يشرب، وأما أن يكون ناسيا فإن الإثم مرفوع عنه. أما أنا فواجبي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر.
أحسن الله إليكم. السؤال 21: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟
الإبر أو الحقن العلاجية على نوعين. النوع الأول إبر مغذية تغني الإنسان عن الطعام والشراب، وهي ما يسمى بالمغذي أو بالجلوكوز، وهذه لا شك في أنها من المفطرات لأنها تغني الإنسان عن الطعام والشراب. أما النوع الثاني وهي الحقن العلاجية التي يأخذها بعض الناس مثلا ممن أصيب بداء السكري، نسأل الله المعافاة للجميع، فهذه الإبر ليست بمفطرة لأنها لا يستفيد منها البدن شيئا، فهي ليست بطعام ولا شراب ولا بمعنى الطعام والشراب، فلا حرج في استعمالها. وكذلك لو أعطي الإنسان إبرة أو حقنة ضد الحرارة أو ضد الحمى، هذه كلها إبر لا تؤثر على الصيام على الصحيح.
أحسن الله إليك. السؤال 22: الصائم إذا كان في الطائرة وعلم بواسطة الساعة أو بالتليفون عن إفطار البلد القريب منه، فهل له الإفطار علما بأنه يرى الشمس بسبب الارتفاع؟ وما الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس؟
الصائم إذا كان في الطائرة وعلم بدخول وقت الإفطار في البلد القريب فليس له الإفطار إذا كان يرى الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولو افترضنا أن قرية بأسفل الجبل غربت عنها الشمس فيحل لها أن تفطر، لكن من كان على رأس الجبل ويرى الشمس فلا يحل له أن يفطر إذا سمع أذان هذه القرية إذا كان يرى الشمس بعينه، لأن الشمس لم تغرب عنده، فلا يجوز للإنسان أن يفطر حتى تغرب الشمس ويراها تغرب. أما إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة ورأى الشمس فلا حرج عليه، لأنه كان قد أفطر قبل الإقلاع.
أحسن الله إليك. السؤال 23: ما حكم صيام من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره؟
هذا له علاقة بالنية كما ذكرنا، والنية تتبع العلم، فالنية لا تكون جازمة إلا إذا علم الإنسان أن هذا اليوم من رمضان فينوي قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فالنية شرط لصحة الصوم، والنية على المذهب الصحيح تتبع العلم، فمن لم يعلم بدخول الشهر فإنه لا يكون له نية جازمة، فالصحيح أنه يلزمه الإمساك عن الطعام والشراب، لكن عليه القضاء لأنه لم ينوي قبل الفجر. وعلى الإنسان أن يوصي أهله أن يوقظوه لينوي صيام رمضان إذا كان قد أعلن وهو نائم، فتكون نيته مبنية على العلم وبذلك تكون نية جازمة.
أحسن الله إليكم. السؤال 24: ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس؟
من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو ظانا بقاء الليل فلا حرج عليه، لأن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الإنسان إلا بما تعمد فعله، كما قال تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلا حرج على من أكل أو شرب ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس قد غربت. وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه، وقول إسحاق، وأيضا هو اختيار الإمام ابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله تعالى الجميع.
أحسن الله إليكم. السؤال 25، ما حكم بلع اللعاب للصائم؟
لا يمكن التحرز من بلع اللعاب لأنه أمر لا يقدر على دفعه، فلا حرج من بلع اللعاب للصائم.
أحسن الله إليكم. السؤال 26، يقول السائل فيه: بلعت شيئا من الماء بعد التمضمض علما بأنني لم أنوي الفطر، فهل علي شيء؟
إذا ابتلع الإنسان شيئا من الماء إثناء المضمضة أو الاستنشاق فلا حرج عليه، لأن هذا من الخطأ، والله تبارك وتعالى قد عفى لنا عن الخطأ وعن النسيان وعن الإكراه، فما دام أن السائل لم ينوي الفطر فليس عليه شيء، لأن هذا قد حدث بغير قصد.
أحسن الله إليكم. السؤال 27، هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة؟
لا حرج من وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام، فإن هذا ليس بطعام ولا شراب. وبالنسبة للصلاة فإنه يجوز للإنسان إذا حضرت الصلاة أن يتوضأ ويمسح على شعره ولو كان عليه حناء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أحرم بالحج لبد رأسه، والتلبيد وضع شيء من الصمغ على الرأس ليمسك الشعر عن أن ينتفش أو عن يكون خلاف المطلوب من المظهر الحسن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل التلبيد وهو قريب من الحناء ويمسح على شعره عند الوضوء ويصلي، ولا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. السؤال 28، هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع العازل والغير عازل لوصول الماء إلى البشرة؟
الدهان بأنواعه لا يضر بالصيام كما ذكرنا في الحناء، لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب.
أحسن الله إليك. السؤال 29، ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟
لا بأس باستعمال الروائح العطرية في نهار رمضان، ولم يأتي ما ينهى عنها إلا البخور، فالأولى اجتنابه، أما مجرد شمه فلا حرج فيه، أما استنشاقه وتعمد استنشاقه وإيصاله إلى الجوف فقد قال بعض العلماء أنه من المفطرات، فالأولى اجتنابه.
أحسن الله إليكم. السؤال 30، هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟
لا بأس لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليعرف حلاوته أو ملوحته، ولكنه يلفظ أو يتفل ما وضعه في فمه، وإن تمضمض فهو أحسن، وقد ورد عن السلف أنه لا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. السؤال 31، ما حكم الاكتحال واستعمال القطرة للأنف والعين؟
الاكتحال واستعمال القطرة لا شيء فيهما، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف، ولأن هذا ليس بطعام ولا شراب، وقد روى الإمام أبو داود بسند حسن أن الصحابي الجليل أنس بن مالك كان يكتحل وهو صائم.
والقطرة أبو عبد الله؟
كذلك القطرة للعين أو للأنف أيضا لا حرج فيها إذا استعملها الإنسان، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف كما قلنا. أما قطرة الأنف فينبغي الاحتراز ألا يبتلع الإنسان منها شيئا، وعليه إذا وصل إلى حلقه شيء أن يلفظه ولا يبتلعه.
أحسن الله إليكم. السؤال 32، هل بخاخ الربو يفطر علما بأنه يؤخذ عن طريق الاستنشاق؟
الصحيح أن بخاخ الربو عبارة عن هواء يصل إلى الرئتين ولا ينتفع به البدن كطعام أو شراب، فيبدو أنه ليس من المفطرات، ولا حرج على المريض بالربو من استعماله، لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا هو في معنى الطعام والشراب.
أحسن الله إليك. السؤال 33، ما حكم صلاة التراويح والسنة في عدد ركعاتها؟
صلاة التراويح من قيام رمضان، وقيام رمضان من السنن المؤكدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. أما عدد ركعات قيام الليل والتراويح فقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وقولها رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني أنهن في غاية الحسن والطول، أي كان يقرأ فيهن بقراءة حسنة طويلة. وقيام الليل ليس محدودا بهذه الركعات، لأنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم أحيانا 13 ركعة. فتقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة على 11 ركعة أو على 13 ركعة، وإن كان الأفضل أن يصلي الإنسان بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يقلل عدد الركعات ويطول القراءة، لكن لو خفف القراءة وأكثر من الركعات فلا حرج. فقد أخرج الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توتروا 3 تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا 5 أو 7 أو 9 أو 11 ركعة أو أكثر من ذلك أو أكثر من ذلك. وهذا الحديث إسناده صحيح، وفيه دليل على جواز الزيادة على 11 ركعة. وهذا ما قال به جماهير العلماء سلفا وخلفا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو يصلي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، ولكن كان يطيل الركعات. وقال بعد كلام له: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. فالراجح في هذه المسألة أن صلاة الليل ومنها التراويح في رمضان لم تقيد بعدد معين، فلا ينكر على من زاد على 11 ركعة ولا على من اقتصر عليها أيضا، لأن بعض الناس قد ينكر الاقتصار على 11 ركعة. فالكل سنة، وعلى الإمام أن ينظر في أحوال المصلين، فإن كان فيهم قوة وجلد زاد في طول الصلاة وقلل من الركعات، وإن كان فيهم ضعف زاد من الركعات وقلل من القراءة، والله أعلم.
أحسن الله إليك. السؤال 34: هل خروج الدم من الجسم يفسد الصوم كتحليل الدم أو التبرع به؟
أخذ عينة من الدم أو ما يسمى بتحليل الدم لا يفطر به المريض، وهي أيضا ليست في حكم الحجامة، وإن قيل أنها من المفطرات، لكن هذا ليس في حكم الحجامة، لأنه دم قليل معفو عنه. أما إذا كان الدم المأخوذ كثيرا فيكره ولا يفطر به الإنسان. فعن ثابت البناني رحمه الله قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد أحد الرواة: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجرنا للكلام ولو باختصار على الحجامة. فالحجامة الصحيح فيها أنها ليست من المفطرات، وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو منسوخ، منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رخص للصائم في القبلة والحجامة، والحديث الصحيح رواه الدارقطني وغيره. فالرخصة تكون بعد الحظر، وهذا دليل قوي لمن قال بأن الحجامة ليست من المفطرات. وعلى كل حال فإن الحجامة تكره للصائم إذا كانت تضعفه، وهي في الغالب كذلك. وأيضا مثلها التبرع بالدم فإنه يكره للصائم، لأنه يضعف الصائم ما لم تقم ضرورة أو ما لم تدعو ضرورة إلى ذلك، فلا حرج على الصائم أن يتبرع بدمه إذا اضطر إلى ذلك مثلا أهله، وإذا ضعف وشق عليه الصيام فلا حرج عليه أن يفطر لهذه الضرورة.
أحسن الله إليكم. السؤال 35، هل القي يفسد الصيام؟
القي خروجه لا يفسد الصيام إلا إذا تعمده الإنسان، أما من غلبه القي فليس عليه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه الإمام أحمد وأبو داود. فتعمد القي هو الذي يفطر به الصائم، وأما إذا غلب الإنسان فلا شيء عليه.
أحسن الله عليكم. السؤال 36، بعض الناس يصلي مع الإمام 4 ركعات من صلاة التراويح ثم ينصرف، فما الحكم في ذلك؟
من صلى مع الإمام 4 ركعات أو أكثر ثم انصرف قبل الإمام فقد فاته خير عظيم، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، يعني كتب له قيام ليلة إلى الصباح، فمن استعجل الانصراف إلى بيته أو إلى غير ذلك ولم يكن له في ذلك حاجة يعني قوية فإنه يفوته هذا الثواب الجزيل، وهو أن يكتب له قيام الليل إلى الصباح. وبعض الناس يقول: أريد تأخير الوتر إلى آخر الليل، وهذا خطأ، بل الأفضل له أن يوتر مع الإمام ليكتب له قيام الليل كله، ثم إن قام من آخر الليل فله أن يصلي ما شاء، وله أن يصلي قبل أن ينام، لكن دون أن يوتر مرة أخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي والنسائي: لا وتران في ليلة. فمن أوتر أول الليل يكفيه ذلك، وله أن يصلي 2 ركعات أو أكثر من دون أن يوتر مرة أخرى.
أحسن الله إليكم. السؤال 37، ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة أو الجلوس عند المكيف طوال الوقت؟
الاستحمام لا حرج فيه، وكذلك نزول الماء، النزول في الماء للتبرد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صائم ثم يغتسل. الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل أحيانا بعد الفجر وهو في شهر الصيام، فالاغتسال ليس من المفطرات، وكذلك نزول الماء أو النزول في البحر والسباحة ليست من المفطرات، لكن الأحوط للإنسان أن لا ينزل إلى البحر أو إلى الماء إلا عند الحاجة، ويتحرز من دخول الماء إلى جوفه. وإذا اغتسل الإنسان ودخل إلى جوفه شيء من الماء من غير قصد فصومه صحيح ولا حرج عليه. وأما الجلوس في التكييف فلا بأس به ولا حرج فيه، فإن هذا من نعم الله تبارك وتعالى على عباده في هذا العصر، أن هيأ لهم المكيفات التي تخفف عنهم وطأة الحر وشدة العطش، ولا ينسى أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة.
أحسن الله إليك. السؤال 38، رجل صام في رمضان واشتد به العطش فشرب، فما الحكم في ذلك؟
إذا اشتد به العطش وخاف على نفسه الضرر، أو كان عطشه لا يحتمل عطش شديد ولم يحتمل ذلك، فلا حرج عليه أن يفطر ويقضي مكانه يوما، لأن هذا في حكم المريض الذي لم يستطع إكمال الصيام، وعليه أن يتجنب الخروج في الحر الشديد إذا لم يكن له حاجة ماسة أو داعية إلى الخروج. أما إذا اشتد به الحر ولم يستطع أن يصوم هذا اليوم فإنه يفطر ويقضي مكانه يوما.
أحسن الله إليكم. السؤال 39، تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية الحيض، والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟
الأفضل بقاء الإنسان على فطرته وعلى طبيعته، وأن لا يتناول من الأدوية ما يغير الطبيعة، فإن لله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة، وللبدن في ذلك منفعة ومصلحة. فالأحسن أن تترك المرأة تناول هذه الحبوب التي تمنع الدورة أو ترفع الدورة. وأما كونها ترغب أن تصلي العشر الأواخر أو ما أشبه ذلك، فنقول إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين على عهده عليه الصلاة والسلام كان يصيبهم ذلك، ومع ذلك فإنهن من أتقى النساء وأكمل النساء، فيمكن للمرأة أن تعوض هذا النقص بفعل طاعات أخرى والاجتهاد في قربات أخرى غير هذه الصلاة المفروضة أو غير صلاة الليل. على كل حال، لو أخذت هذه الحبوب فلا أرى فيه مانعا شرعيا ما لم تتضرر بذلك. إذا تضررت بأخذ الحبوب فإنه لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فلا حرج إذا كانت لا تجد في ذلك مضرة في تناول هذه الحبوب، لكن كما قلنا إن تركها أحسن وأفضل، والله أعلم.
السؤال 40: ما حكم تتبع صلاة التراويح خلف الإمام حسن الصوت في المساجد البعيدة؟
الجواب أنه لا بحرج إن شاء الله تعالى في مثل هذا العمل بدون غلو ولا مبالغة، فإن تتبع الإمام الحسن الصوت والصلاة في مسجده من أجل الخشوع أو زيادة الخشوع بصوته، فإن القارئ الحسن الصوت يزيد القرآن حسنا كما قال صلى الله عليه وسلم، وإذا أتى بالقراءة على صفة الخشوع وترقيق القلوب فهذا مما يطلب للمؤمن، ولا حرج عليه أن يحرص على ترقيق قلبه والاستماع إلى القارئ الذي يرى أنه أقرب للاستفادة بكلام الله تبارك وتعالى من قراءته. وأما حديث ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد، فيحمل والله أعلم على الإرشاد والاستحباب، لأنه قد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، إلا إذا ترتب على ترك المسجد الذي بقرب البيت إهانة للإمام أو فيه سبب لوقوع قطيعة أو فتنة فينبغي أن يترك.
أحسن الله إليكم. السؤال 41: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟
إذا احتلم الصائم في نهار رمضان فصيامه صحيح، لأن الاحتلام أمر غير إرادي، أي أنه يقع من غير إرادة الشخص، وإنما هو أمر يغلبه، ويجب عليه أن يغتسل إذا رأى البلل في ثوبه. وأما إذا قام من النوم وهو يذكر احتلاما ولا يرى بللا في ثوبه فإنه لا يلزمه شيء، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والمبادرة إلى الغسل مندوبة ومستحبة، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحرص على الغسل قبل النوم، وأحيانا كان يتوضأ إذا لم يغتسل كان يتوضأ قبل أن ينام، ففيه حرصه عليه الصلاة والسلام على الاغتسال قبل النوم، ولو نام من غير اغتسال فلا حرج. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح.
أحسن الله إليكم. السؤال 42: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وقد أجبر الزوجة على ذلك علما بأنهما لا يستطيعان الاعتاق ولا الصوم لانشغالهم بطلب المعيشة، فهل يكفي الإطعام؟ وما قدره ونوعه؟
إذا جامع الرجل أهله في نهار رمضان فقد أتى كبيرة من الكبائر لانتهاكه حرمة هذا الشهر المبارك. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بترك الطعام والشراب والشهوة من أجله، فقال عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وجاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمكتل من تمر أو بعرق من تمر فيه ما يكفي الكفارة، وهي إطعام 60 مسكينا، فقال له صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أطعمه أهلك. وجاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صم يوما واستغفر الله. فإذا يجب على من جامع في نهار رمضان أولا التوبة إلى الله تبارك وتعالى من انتهاكه حرمة هذا الشهر والاستغفار، وثانيا أن يكفر بإحدى هذه الثلاث: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لظروفه الصحية مثلا أو لعدم قدرته على الصيام لكثرة عمله وخروجه من البيت، فإنه ينتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا، كل مسكين نصف صاع من الطعام من الرز أو غيره، أي ما يعادل 1.25 كيلو من الرز عن كل يوم، ثم يصوم يوما مكان اليوم الذي أفطره. وأما الزوجة فليس عليها إلا قضاء هذا اليوم إذا كانت مجبرة، فإنها تقضي هذا اليوم فقط، وإذا كانت مطاوعة فعليها أيضا مثل ما على الرجل من التوبة والندم والاستغفار. وأما الكفارة فلا تلزمها الكفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بها الرجل ولم يأمر بها المرأة، ومن قال إن الكفارة تلزم المرأة فقد قال قولا لا دليل عليه من كتاب أو سنة.
أحسن الله إليك. السؤال 43: إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة ثم عاد إليها الدم، هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟
إذا طهرت المرأة النفساء أو الحائض ثم عاودها الدم فينظر، فإذا كان هذا الدم بصفات دم الحيض فإنها تفطر ولو عاودها في الشهر نفسه، فإن الأصل فيما تراه المرأة من الدماء أنه جار على طبيعتها وأنه حيض يمنع من الصلاة، فالعبرة بوجود الدم، فإذا وجد الدم وجدت أحكامه، وإذا ارتفع ارتفعت أحكامه، إلا إن قام دليل على أن ما تراه هو استحاضة ونزيف، فإذا ثبت أن هذا نزيف لكونه دما كثيفا، أقصد دما كثيرا ولونه أحمر رقيق ليس بصفات دم الدورة ولا هو بالقرائن التي تكون مع دم الدورة مثل وجع البطن وغيره، فإذا غلب على ظنها أو أخبرتها الطبيبة أن هذا استحاضة ونزيف فإنه لا يمنعها من الصيام، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. وإذا كانت قد طهرت وصامت ثم عودها الدم فلا يلزمها قضاء ما سبق أن صامته لئلا يتكرر صيام اليوم الواحد.
أحسن الله إليكم. السؤال 44: إذا يقول: إذا كنت على سفر من أجل أعمال تجارية فوصلت إلى البلاد التي قصدتها في شهر شعبان فبقيت في هذا البلد حتى منتصف شوال، هل يجوز لي الإفطار أم لا؟
إذا كان الإنسان على سفر فإنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يتم صومه، فإن الإفطار في السفر من الرخص، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صام في السفر، وثبت عنه أيضا أنه أفطر. وسأل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ويقول أهل العلم: إذا كان الصيام في السفر يشق على الإنسان فالمندوب والمستحب أن يفطر، وأما إن كان لا يشق عليه فالمستحب أن يصوم ليدرك فضل الشهر، وليس للسفر حد في الشرع ولا هو محدود بعدد من الأيام، فيجوز لك أن تفطر ما دمت مسافرا، ما لم يشق عليك الصيام فالأفضل لك أن تصوم مع المسلمين.
وفي الختام نود توجيه حفظكم الله في حال كثير من المسلمين رجالا ونساء، حيث أنهم يكثرون المداومة على الطاعات في هذا الشهر الكريم من الصلاة والصيام وصلة الأرحام والتصدق وغيرها من أعمال البر، وحين انتهاء هذا الشهر المبارك يعودون إلى ترك هذه الأعمال والعودة إلى المعاصي، وما هي أيضا الوسيلة التي تعينهم على الاستمرار والمداومة على هذه الأعمال الطيبة؟
الإكثار من العبادات والقربات والصدقات والتلاوات والصلوات في رمضان هذا أمر مطلوب، وقد رغب فيه الشارع، وفي الحديث الذي ذكرناه أنه ينادي منادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لكن من الخطأ أن يقطع الإنسان نفسه عن الخير وعن البر والإحسان في بقية الشهور ويبتعد كثيرا عن طاعة الله، بل حتى يقع في المحظورات والمحرمات في بقية شهور السنة، لأن إله الشهور واحد، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون ربانيين لا رمضانيين، لا نعرف الله إلا في رمضان، فقد أمر جل وعلا بعبادته دوما، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله تعالى لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الأجل والموت. قال بعض السلف: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيد من عمله في رمضان، لكن لا يعني ذلك أنه يقطع قيام الليل في بقية شهور السنة، ولا يقطع الصدقات، ولا يقطع تلاوة القرآن، ولا يقطع فعل المعروف والجود والإحسان، بل كان يأخذ من ذلك بنصيب وافر في بقية الشهور، وإن كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور. ومن أعظم ما يعينك أيها الأخ وأيتها الأخت على الاستمرارية في درب الخير هو القيام بأوامر الله سبحانه وتعالى من الطاعات وترك نواهيه من المحرمات، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخرا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا محمد الحمود النجدي حفظه الله على ما قدم وعلى رحبة صدره في الإجابة على هذه الأسئلة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن ينفع سامعها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يتقبل عملنا هذا ويجعله خالصا لوجهه الكريم.